بسم الله نأخذ درسا. قال رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. تقدم معنا الكلام على الضمة ومواضعها، وأن الضمة تكون في أربعة مواضع علامة للرفع، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وتقدم معنا أيضا إشارة إلى أن الرفع له أربع علامات، منها ما هو أصل وهي الضمة، ومنها ما هي فروع تنوب عن الضمة. وأخذنا الأصل وهو الضمة مع مواضعه كما أشرنا إليه آنفا. وهذا الموضع الثاني من مواضع الرفع، أو من هذا الموضع الثاني من علامات الرفع، وهو الواو. وذكر المصنف رحمه الله أن الواو تكون علامة للرفع في موضعين لا ثالث لهما. الموضع الأول في جمع المذكر، في جمع المذكر السالم، وهذا الجمع يعرف بأنه هو الذي جمع مفرده بواو ونون في حال الرفع، أو ياء ونون في حال النصب والجر. هذا هو تعريفه من حيث التسهيل على البادئ. فجمع المذكر السالم حقيقته تسهيلا على البادئ هو الجمع الذي جمع مفرده بواو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر. مثاله: جاء الزيدون والمسلمون. فالزيدون والمسلمون جمع مذكر سالم، لأن حقيقة التعريف تنطبق عليهما، والجمع الذي جمع بواو ونون. جاء الزيدون، جاء المسلمون، فهذان جمع جمعا بواو ونون في حالة الرفع، فيكون مرفوعا إذا أعرب جاء فعل ماض والزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، هكذا يعرب. الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. والنون هذه التي يجمع بها يقال لها عوض عن التنوين. الاسم المفرد يكون منونا: جاء زيد، جاء زيد. هذا الجمع ما فيه تنوين، يؤتى بالنون عوض عن ذات التنوين الذي في الاسم المفرد، يقال لها عوض عن التنوين الذي في الاسم المفرد. وأما الواو التي يجمع بها مع النون، هذه الواو تكون علامة الرفع، وأما النون التي تكون مع الواو في الجمع يقال لها عوض عن إيش؟ عن التنوين، لأن الاسم المفرد تقول فيه جاء زيد، والجمع لا يتأتى فيه التنوين، فيحتاج إلى شيء يعوض به عن التنوين، فيؤتى بإيش؟ بهذه النون، يقال لها عوض عن التنوين. هذا واضح؟ نعم. فهو الجمع الذي جمع بواو ونون في حالة الرفع كما سمعته، وفي حالة النصب يجمع بياء ونون. رأيت الزيدين، رأيت المسلمين، مررت بالمسلمين، ومررت بالزيدين، فهو في حالة النصب والجر يجمع بياء ونون. هذا واضح؟ كما سمعت: رأيت الزيدين والمسلمين، ومررت بالزيدين والمسلمين. فتقول منصوب في حالة النصب: رأيت الزيدين، منصوب وعلامة نصبه الياء، الياء. والنون الياء نيابة عن إيش؟ عن الفتحة كما سيأتي، سيأتي هذا لأنه ما مر معكم. الياء نيابة عن الفتحة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أحسنتم. وهكذا أيضا في حالة الجر: مررت بالمسلمين، الباء حرف جر والمسلمين مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة وسيأتي معكم، والنون كذلك عوض عن التنوين. فهذه حقيقة جمع المذكر السالم، ما جمع أو هو الجمع الذي جمع مفرده بواو ونون في حالة الرفع أو بياء ونون في حالة النصب والجر. فمن يعرب هذا المثال وهي آية قد أفلح المؤمنون عندك؟ قد أفلح، كل هذه تقدمت معك، الذي في الآية المركبات هذه قد أفلح المؤمنون تقدمت معك هذه الأشياء التي تركب منها الكلام، فاعرف أنت قد حرف تحقيق لأنها إذا دخلت على الماضي تفيد من معانيها التحقيق. أحسنت، الأول لا تنسون الثول وخلاص مضى، لا نحن ما نحن بجامعة إسلامية خلاص ما مضى مضى، لا، لأن الكتب يعني تجزأ أجزاء في الجامعات ليس كذلك، يجعل الجزء الأول إذا انتهى منه في الصف الأول انتهى، ثم ينتقل إلى الصف الثاني يجعل له جزء غير الجزء، يجعل له جزء غير الجزء الأول وهكذا، هذا خطأ. وإنما الأول لا ينسى لأن الأول يتركب عليه الثاني، فبدون الأول لا يستطيع الشخص أن يمضي في النحو. تفضل. قد حرف تحقيق وأفلح فعل ماض مبني على الفتح، كما سيأتي معكم إن شاء الله حقيقة الأفعال منها ما هو مبني ومنها ما هو معرب سيأتي معكم. والمؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. جاء المعذرون عندك، فاعل مرفوع لم ترى فيه. أحسنت. طيب، سيقول المخلفون، سيقول هذا تقدم معك أيضا، سيقول كله تقدم معك. السين حرف تنفيس، يقول فعل مضارع نافع مرفوع. أحسنت. المخلفون والمخلفون فاعل يقول مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة والنون عوض عن التنوين. طيب، وأنت هذا إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، هذا سهل تركها، إنما حرف حصر، إنما حصر. طيب، والمؤمنون مبتدأ، إنما المؤمنون إخوة مبتدأ لأنه في أول الكلام لأنه ما تقدمه شيء. إيه، نريد بس مرفوع بإيش؟ بالواو. أحسنت، مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع ذكر سالم وإخوة خبر، هذا شاهد. أحسنت، وكذلك في حالة النصب يكون بالياء إن المنافقين لكاذبون، المنافقين اسم إن منصوب علامة نصبه الياء، وكاذبون خبرها مرفوع علامة رفعه الواو. فالحاصل من درسنا هذا بالنسبة لما يتعلق بجمع مذكر السالم أنه يرفع بالواو، أنه يرفع بالواو، هذا هو المقصود، وأن حقيقته ما سمعته، كل جمع أو هو الجمع الذي جمع مفرده بواو ونون أو بياء ونون، بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالة النصب والجر. أحسنتم. وأما تسميته بجمع مذكر سالم قالوا لأن مفرده لا يكون إلا مذكرا سالما، لا يكون إلا مذكرا سالما، فسمي بجمع مذكر سالم، وذاك سمي بجمع التكسير لأن مفرده يتكسر إذا جمع، يتغير إذا جمع، لأن التكسير المقصود به التغيير، مفرده يتغير إذا جمع، كما رأيت رجل رجال تغير المفرد أليس كذلك، حصل له تكسير، فذاك جمع تكسير لأن المفرد يتغير عند الجمع. وأما هذا يقال له جمع مذكر سالم لماذا قيل له جمع مذكر؟ لأنه لا يجمع هذا الجمع إلا المذكرات، إلا الأسماء المذكرة، أما الأسماء المؤنثة ما تأتي إلى زينب فتقول زينبون، زينب زينبون، هذا خطأ وهذا لا يصلح باللغة، ولا تأتي إلى فاطمة وتجمع هذا الجمع، لأنه يقال له جمع مذكر، أي أنه لا يجمع هذا الجمع إلا المذكرات، وأما المؤنثات فلا تجمع هذا الجمع. وقيل له سالم لأن مفرده لا يتغير عند الجمع، زيد تزيد عليه فقط زيادة فتقول زيدون، هل تغير المفرد؟ زيد زيدون، هل تغير المفرد؟ ما تغير. فإذا هذا يقال له جمع مذكر إيش؟ سالم، لأن المفرد عند جمعه لا يتغير. مثل أيضا محمد، محمدون، فالمفرد لا يتغير عند جمعه، وإنما تأتي بهذه الزيادة فقط، تأتي بهذه الزيادة وهي واو نون في حالة الرفع أو ياء نون في حالة النصب والجر. فإذا سبب تسميته بمذكر جمع مذكر لأنه لا يجمع هذا الجمع إلا الأسماء المذكرة، واضح؟ وسبب تسميته بسالم جمع مذكر سالم، وذاك جمع تكسير المتقدم، هذا جمع مذكر سالم، ليس سمي بسالم لأن مفرده إذا جمع لا يتغير، وإنما يؤتى بالزيادة هذه فقط، يؤتى بالزيادة، أما المفرد لا يحصل له تغيير في شكله، يبقى على ما هو عليه على شكل المتقدم، ويؤتى بهذه الزيادة التي هي واو نون في حالة الرفع أو ياء نون في حالة النصب والجر. هذا واضح. ننتقل إلى غيره، لأن هذا الكتاب يا أخوان ما فتح الذين قد درسوا، وإنما فتح لمن؟ للبادئين، ما فتحنا للإخوة الذين يريدون يعني قد درسوا، يأتي المغني عضلاتهم هناك إن كان عندهم هذا، أما هنا هذا لإخواننا البادئين نمشي معهم شيئا فشيئا. قالوا في الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، فهذا كما سمعت آنفا الموضع الثاني الذي تكون فيه الواو علامة للرفع، وهي أسماء محصورة، يقال لها الأسماء الخمسة لحصرها في هذا العدد، لحصرها في هذا العدد قيل لها الأسماء الخمسة، ومنهم من يضيف آخر وهو الهن فيقال هنوكا، يقال هنوكا، لكن استعماله هذا الاستعمال قليل، فلذلك تركه المصنف لقلة استعماله، وهذه الأسماء الخمسة المذكورة يكثر استعمالها هذا الاستعمال المذكور، أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء كما ستأتي خلاصتها في آخر هذا الباب. فالأسماء الخمسة قيل لها أسماء خمسة لأنها محصورة في هذا العدد، محصورة في هذا العدد، وهي ترفع كما سمعت بالواو، يقال جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، هذا فوك، هذا الرجل ذو مال، هذا الرجل ذو مال، أي أنه صاحب إيش، أو هذا رجل ذو مال أي صاحب مال. فهذه هي الأسماء الخمسة يكون رفعها بالواو، وأما نصبها وجرها سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فمن يعرب أبونا شيخ كبير، الواو بحسب ما قبلها، نعم، وأبونا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، هذا شاهدنا، وأبو مضاف ونا مضاف إليه، وشيخ خبر كبير صفة، ما هو شاهد يعني الكلام عليه، وإنما الشاهد وأبونا أن هذا اسم من الأسماء الخمسة فرفع بالواو. أحسنت. أنا أخوك، أحسنت، أنا ضمير منفصل مبتدأ، وأخوك خبر مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف، الكاف مضاف له. لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة صاحب سعة، تفضل، اللام سهل هذا سيأتي، لكن ذو سعة ما إعرابه؟ شاهدنا هنا ذو فاعل هو المنفق، لينفق ذو سعة هو المأمور بالإنفاق، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة أو من الأسماء الخمسة على ما ذكره، وذو مضاف وسعة مضاف إليه. طيب، إن ربك لذو فضل على الناس، حرف توكيد ونصب، ربك اسمه لكن لذو، ذو بس خبر، خبر إن، حسنت، مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، أو مضاف أحسنت، وفضل مضاف إليه. فالشاهد من هذه الأمثلة التي ذكرت أن الأسماء الستة رفعت بالواو، أو أن الأسماء التي ذكرت من الأسماء الخمسة رفعت بالواو نيابة عن الضمة لأنها ترفع بالواو كما ذكر رحمه الله تعالى. فهذه الأسماء الخمسة حكمها في الإعراب أنها ترفع بالواو، ويشترط فيها شروط أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. الشرط الأول أن تكون مفردة هذه الأسماء، يشترط في إعرابها هذا الإعراب أنها ترفع بالواو، وما سيأتي أنها تنصب بالألف وتجر بالياء. هذا الإعراب يشترط فيه شروط، أي إعرابها هذا الإعراب يشترط فيه شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، لا بد من إفرادها. الشرط الثاني أن تكون مكبرة غير مصغرة، أن تكون مكبرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. فهذه ثلاثة شروط تحفظ. الشرط الأول أن تكون مفردة حتى تعرب هذا الإعراب. الشرط الثاني أن تكون مكبرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. أما إذا قلت أبي سيأتي الكلام عليه. طيب، فهذا الشرط الأول أن تكون مفردة، فإذا كانت مثنى لا تعرب هذا الإعراب. جاء أبوان، جاء أخوان، هذا ما تعرب هذا الإعراب الذي نحن الكلام بصدده. فتقول جاء أبوان فاعل مرفوع لام ترفعه الألف لأنه مثنى كما سيأتي معكم، لأن هذه الأسماء المفردة اشترط فيها إيش في إعراب هذا الإعراب؟ الإفراد. وأما إذا جمعت جمع تفسير أيضا لا تعرب. آباؤك، آباؤكم وأبناؤكم، لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعا. فما يقال هنا هذه من الأسماء الخمسة لأن أب، نحن أخذنا أن أب من الأسماء الخمسة، لا، نقول أبو هذا يشترط فيه إذا كان من الأسماء الخمسة أن لا يكون مجموعا، أن يكون مفردا، هذا الشرط. فإن ثني أب وما عدا أب، أبوان أو آباء، فإنه لا يعرب هذا الإعراب، فيكون أبوان هذا مرفوع بإيش؟ بالألف، ويكون آباء بالضمة، يعرب بالحركات لأنه جمع تكسير. آباؤكم كذلك أيضا ما ذكر هنا، إخوانكم، لا يكون من هذا الباب، وإنما يكون من باب جمع التكسير. فهذا الشرط الأول أن تكون مفردة، فإذا ثنيت أو جمعت لا تكون من الأسماء الخمسة، هذا واضح، فتخرج عن كونها من الأسماء الخمسة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، فإذا صغرت لا تعرب هذا الإعراب، وإنما تعرب بالحركات، تقول جاء أبي وجاء أخي تصير أخ، وجاء دوي مال، وجاء فويك أو هذا فويك وهو تصير فو، وكذلك أيضا هذا حميك، هذا حميك، فلا تعرب هذا الإعراب، وإنما تعرب بالحركات. فتقول جاء أبيك فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وأبي مضاف وكالكاف مضاف إليه، وكذلك جاء حميك تصغير إيش؟ حم، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأيضا تقول مثلا إيش؟ جاء ذوي مال، جاء ذوي مال تصغير ذو، فيكون مرفوعا في هذه الحالة بإيش؟ بالضمة، لأنه يشترط في الأسماء الستة أن تكون مكبرة، فإن صغرت فلا تعرب هذا الإعراب، وإنما تعرب بالحركات كما تقدم، تعرب بالحركات وإن أضيفت. جاء أبيك، هذا أبيك، جاء أخيك إلى آخره، وكلها تصغر، كلها تصغر. فأب أو أبو يقال في تصغير إيش؟ أبي وأخ يقال في تصيره أخي وحم حمي وفو فوي وذو ذوي كلها تصغر هذا التصغير فتستعمل مفردة وتستعمل مضافة هذا ذوي وجاء ذوي مال استعمل هذا وهذا أو غسلا هذا فويق وجاء فوكا على التجوز فيه وإلا ما يأتي فوق لكن مجرد مثال فقط فهذه شروط ثلاثة تحفظ وبعضهم يجعلها أربعة يجعلها أربعة لكن يجعلها ثلاثة ثلاثة شروط يشترط في الأسماء الستة والخمسة في إعرابها هذا الإعراب ثلاثة شروط عامة فيها الشرط الأول أن تكون مفردة فإذا جمعت أو ثنيت خرجت عن الأسماء الخمسة لا تكون الأسماء الخمسة فإذا كانت مثنى فتعرب بالألف رفعا كما سمعت جاء أبوان جاء أبوان فاعل مرفوع لم ترفعي الألف والنون عوض عن التنوين هذا سيأتي معكم إن شاء الله الشرط الثاني أن تكون مكبرة فإن سطرت خرجت عن الأسماء الخمسة وعربت بالحركات جاء أبيك وجاء أخيك وجاء حميك إلى آخره واضح الشرط الثالث أن تكون مضافة أن تكون مضافة فإذا جردت عن إضافة لا تعرب هذا الإعراب تقول جاء أب جاء أخ إلى آخره واضح هذا الشرط الثاني أن تكون مضافة فإن جردت عن إضافة ما أضيفت إلى شيء فإن في هذه الحالة لا تكون من الأسماء الخمسة وتعرب بالحركات فتقول جاء أخ وجاء حم وجاء أيضا كذلك أب إلى آخره وأما ذو فلا تكون إلا مضافة ذو تلزم الإضافة لا تنفك عن الإضافة هذا يحفظ بها لكن بقية الأربعة تارة تستعمل مضافة وتارة تستعمل غير مضافة ويشترط في كونها من الأسماء الستة أن تكون مضافة هذا الشرط واضح هذا الشرط طيب وهذه الإضافة لا بد أن تكون إلى إيش إلى غيرها المتكلم أما إذا أضيفت إلى المتكلم تقول جاء أبي جاء أبي أضفت إلى المتكلم أليس كذلك فإن في هذه الحالة لا يكون الأسماء الستة وإنما يعرب بالحركات المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة فإذا قلت جاء أبي جاء فعل ماض وأب فاعل مرفوع لام ترفعي ضمه مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة وأب مضاف لها مضاف إليه فهذه ثلاثة شروط في الأسماء الستة حتى تعرب هذا الإعراب من يعيدها نتفضل أن تكون مفردة أن تكون مكبرة مضافة إلى غيرها المتكلم فمن الذي خرج بالشرط الأول أن تكون مفردة ما الذي خرج به إذا ثنيت أو جمعت فإن لا تكون الأسماء الخمسة لأنها اسم مفردة أحسنت والشرط الثاني أن تكون إذا سقرت فلا تكون الأسماء الخمسة والثالث ما الذي خرج به شيئان خرج به إذا جردت عن إضافة أو أضيفت لها المتكلم فلا تكون من الأسماء الخمسة هذا أخ جاء أخ إلى آخر ذلك طيب هذه شروط عامة في الجميع وقد أشار إليها رحمه الله تعالى بالتمثيل لأنه كما ترى مثل لها مضافة فقال أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال فهذه إشارة منه رحمه الله إلى أن هذه الأسماء يشترط في إعراب هذا الإعراب أن تكون بهذه الشروط تكون مفردة نطق بها مفردة وأن تكون مضافة وأن تكون مكبرة فهذه الشروط هو ما ذكره وما صرح بها لكن الأمثلة تدل إيش تدل عليها أنه يشترط فيها هذه الشروط الإفراد والإضافة الإفراد والتكبير وإيش والإضافة لأن نطق بها كذلك هذه شروط عامة وهناك شروط خاصة في الفم وذو في الفم وذو أيضا أشار إليها الشرط في الفم أن يخلو من الميم أن يخلو من الميم أما إذا كان بالميم فإنه يعرب بالحركات هذا فم هذا فمك واضح هذا فم هذا فمك فإنه يعرب بالضمة ك كما هو عادة الأسماء الأخرى. فهذا شرط خاص في فو أنه يخلو من الميم، فإن اتصلت به الميم فلا يعرب هذا الإعراب، وإنما يعرب بالحركات، فتقول هذا فمك، واضح؟ أو هذا فم، سواء جردت الإضافة أو أضفته، فإنه يعرب بالحركات لا بالحروف. هذا واضح الشرط في فم. من أين أخذنا هذا الشرط؟ من قوله إيش؟ فوكا، ما قال فمك، وإنما قال فوكا، فهذه إشارة منه إلى أنه لا يعرب هذا الإعراب إلا إذا خلى من الميم، وأما إذا كان بالميم فم فلا يعرب هذا الإعراب، فيعرب بالحركات كما تقدم. واضح؟ شرط أيضا آخر خاص بذو، وهو أن تكون بمعنى صاحب. ذو مال، جاء ذو مال، أي صاحب مال، هذا هو الشرط فيها، أن تكون بمعنى صاحب. وسيأتي معكم أن هناك استعمال آخر لذو، أن تكون اسم موصول، هذه ليست مقصودة. فلذلك قلنا يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، جاء ذو مال، جاء ذو علم، جاء ذو زهد، جاء ذو كرم، جاء ذو خلق حسن، أي جاء صاحب كرم، صاحب علم، صاحب خلق حسن إلى آخر ذلك. هذا واضح وما هو واضح؟ فهذا هو الشرط. وكذلك شرط آخر أشار إليه، أن تضاف إلى اسم ظاهر، لأنك ترى المغايرة في التمثيل، لما جاء إلى ذو قال ذو مال وما قال ذوك، أليس كذلك؟ تلك الأربعة كلها قال أبوك أخوك حموك فوك، لما جاء إلى ذو قال إيش بها؟ ذو مال، ولم يقل ذوك. ليش؟ نشير إلى الشرط الآخر فيها، أنها لابد أن تكون مضافة إلى اسم ظاهر، وأما إلى الضمير فلا تضاف إلى الضمير، ذو لا تضاف إلى الضمير، فيشترط في إعراب هذا الإعراب أن تضاف إلى اسم ظاهر، أما الضمير فلا تضاف إليه، ولا تكون من الأسماء الستة معه، تخرج عن هذا تمام، أصلا لا تضاف إليه من أصله. وأما ما جاء عن العرب فهو قليل جدا، شاذ يعتبر عندهم، عند جماعة من النحاة. فهذان شرطان في ذو. الشرط الأول خاصان مع الشرط الأولى. الشرط الأول في ذو ما هو؟ تكون بمعنى صاحب من أجل إخراج الموصولة التي معنى الذي، هذه ليست مقصودة. هذا الشرط الأول، ذو مال، ذو علم، ذو زهد، ذو كرم، ذو إلى آخر ذلك. الشرط الثاني أن تضاف إلى اسم ظاهر. من أين أخذنا هذا الشرط الثاني؟ من نطق بها، أنه قال ذو مال ولم يقل ذوك كما قال فيما تقدم. هذا هو. قال وهي أبوك وأخوك وحموك، وحموك كما ترى ننطق بها بكسر الكاف، ومع الأسماء المتقدمة نقول أبوك أخوك وفوك، ننطق بالكاف مفتوحة، لأن هذه الأسماء التي ذكرت مع حموك يجوز بكافها بحسب ما تضاف إليه. جاء أبوك إذا كنت تخاطب المذكر، وجاء أبوك إذا كنت تخاطب إيش؟ المؤنث. وهكذا أيضا إيش أخوك، جاء أخوك إذا كان الخطاب لمذكر، وجاء أخوك إذا كنت تخاطب المؤنث. وأما فوك فلا يكون إلا بكسر الكاف على الأشهر فيها، لأن وأما حموك، حموك معذرة، أما حموك لا يكون إلا بكسر الكاف. لماذا؟ لأن الحم هو قريب إيش؟ الزوجة، أليس كذلك؟ الحم هو قريب الزوج، معذرة، هو قريب الزوج، فمن كان قريبا للزوج هذا يقال له إيش؟ حم. وأما بالنسبة للزوجة لا، ما يقال له حم إلا في قليل الاستعمال، في قليل الاستعمال. وإلا الحم هو قريب الزوج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أفرأيت الحم؟ سأل الصحابي، أفرأيت الحم أي فرأيت قريب الزوج؟ قال الحم الموت. كيف هذه المرأة تدخل على قريب الزوج ولا ما تدخل على قريب الزوج؟ قال هذا أبعد ما يكون وأخطر ما يكون عليها، لأن قربها يؤثر، فلذلك قال الحم إيش؟ الموت. فإذا الحم هو قريب الزوج، فلذلك تقول للمرأة جاء حموك، جاء حموك أي جاء قريب وإيش؟ زوجك. هذا واضح. ولا تقول للرجل إلا في القليل، قليل الاستعمال، جاء حموك أي قريب زوجتك، جاء حموك أي قريب زوجتك، هذا قليل جدا. لكن الأكثر أنها أن الحم يضاف إلى من؟ إلى الزوج، فتقول للمرأة جاء حموك، تقول للزوجة زوجتها جاء حموك. هذا واضح. فلذلك تجدهم ينطقون بكسر الكاف عندها حموك، ولا يقولون حموك لأنه قليل. هذا واضح وما هو واضح. انتهينا من هذا الدرس، نعيده باختصار. أخذنا اليوم الضم، أخذنا اليوم الواو نيابة عن الضمة، ولها موضعان. الموضع الأول جمع وذكر السالم، الموضع الثاني الأسماء الخمسة ويشترط فيها شروط، أخذناها إن شاء الله نسأل عنها غدا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.